أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أتممنا الحديث عن الكذب على الله ورسوله والأئمة الأطهار، وأنه حينئذ يكون مفطرا، الكذب يكون مفطرا، لا بأس في أن نتعرض إلى بعض الفروع التي ذكرها صاحب العروة رحمة الله عليه. الأول أن الكذب المزبور مفطر سواء كان في أمر شرعي أو دنيوي، كما عن المنتهى والتحرير وعن كشف الغطاء الاختصاص بأمور الدين. إذن مورد خلاف، فعن المنتهى والتحرير أنه يعم الأمر الشرعي، يعني يسأل عن حكم شرعي أو الكذب في حكم شرعي، أو لا يكون في أمر دنيوي ما له علاقة بالشر، إنما في جهات أخرى فيكذب على الله.
كذب على الله ورسوله، يعني شلون واحد يقسم؟
لا لا، كذب يكذب، يعني يقول قال الله كذا وهو ما قائل، أو قال الرسول كذا وهو مقائل، وهكذا البقية. فحينئذ هذا شيء يكون، هذا يكون مفطر. الآن إجينا إلى هذا القسم، أنه هل أنه يختص في أن إذا بينت حكم شرعي، يعني أقول مثلا أن الله يقول أن الصلاة واجبة وأنا أكذب في هذا الأمر، فحينئذ هذا اللي يكون مفطرا، أو لا يكون في أمر دنيوي، كما في أنا أقول أن الإمام عليه السلام مثلا كان ينام من الليل 10 ساعات، أكذب على أمير المؤمن مثلا، وهكذا. إما من هذا أو من هذا. على أي حال، الحديث اليوم في قلنا في عدة فروع. الفرع الأول في أنه هل أن هذا الحكم يختص بخصوص الأمور الشرعية، أو أنه يكون أعم من ذلك، بأن يكون سواء كذبت على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الأطهار بأمر يتعلق بالحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، أو لا، ليس في الأحكام الشرعية والدين، إنما حتى فيما كان من أمور الدنيا. على كل حال، قلنا هو صار موردا للخلاف، فقد ذهب في المنتهى والتحرير إلى أنه عام للكل، بينما صاحب كشف الغطاء رحمة الله عليه قال بالاختصاص بأمور الدين فقط. لماذا؟ لأنه يقول منصرف الحديث بعد أن يكون الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، يكون منصرفا إلى الكذب عليهم في أمور الدين. فإذا الإنسان قال أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا الأمر واجب وهو لا يعتقده، بحيث يتعمد الكذب في هذا الأمر، يكون ذلك مفطرا. والعكس من ذلك في الأمور الأخرى بالنسبة إلى صاحب كشف الغطاء رحمه الله عليه. على أي حال، يستدل للأول بإطلاقات النصوص، لأن النصوص مطلقة. إذا إحنا تحدثنا عن النصوص ذكرناها من أولها، مثل النصوص اللي دلت على أن مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، هذه المفطرية أدلتها مطلقة. وإذا تذكرون هي عبارة عن الروايات الأربع والتي تحدثنا عنها في الأمس، فهذه الأربع روايات كلها مطلقة، وحيث كانت مطلقة فهي تدل على المطلوب، يعني على مطلوب الجماعة، على قول صاحب المنتهى وصاحب التحرير. زائدا على هذا، يدل عليها خصوص رواية أبي بصير من هذه الأربع، فإن رواية أبي بصير حيث أنها تعرضت في بادئ الأمر للكذب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، فتحدث في بادئ الأمر عن الكذب مطلقا، مو عن الكذب على الله ورسوله. فحينئذ لا وجه أو لا احتمال في أن يكون عندما يقول الكذب ينقض الوضوء يصير يعني الكذب بالأمر الشرعي، ما له معنى. لماذا؟ لأن الكذب هنا مطلق، ما داخل في خصوص الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة، حتى نقول أن المنصرف في الكذب على هؤلاء هو في حالة بيان الأمر الشرعي. فحيث أنه تقدم مبدئيا الحديث عن الكذب، الكذب على كل أحد، لا ما مختص بالله وبرسوله وبكذا، الرواية هكذا قالت الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت له هلكنا، قال عليه السلام ليس حيث ذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. فلما كانت في بادئ الأمر اللي ورد هو ورد على الكذب مطلقا، في مثل هذا الحال لا يكون هناك احتمال في أن يكون منصرف إلى خصوص الكذب في الأمور الشرعية، الكلمة مطلقة والكذب مطلق والأشخاص الذين يكذب عليهم هم مطلقة، فحينئذ ماكو وجه للانصراف إلى خصوص الأمر الشرعي. وحيث الإمام عليه السلام حكم من دون تخصيص فلا بد أنه يريد مطلقا ليس في خصوص الأمر الشرعي بل عام منه ومن غيره. نعم، بعد أن قال له القائل هلكنا، السائل يعني قال هلكنا، عند ذلك قال ليس حتى تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. إذا احنا بنينا في بادئ الأمر أن المسألة هي بالحقيقة والسؤال يعني والحكم بالإفطار هو على كل كذبة، هنا أنا ما احتمال الانصراف كما قلنا، فعادة أنه تجري الأمور بعد على هذا، معنى أن الحكم هو بالأساس مو يم جانب معين من الأسئلة وإنما مطلق، كان سؤال عن أمر أمور الدنيا أو غير أمور الدنيا. وعلى ضوء هذا شيء يكون نلتزم في مثل هذا الحال أنه يكون على ذلك في الجانب الخاص يعني الكذب الخاص الذي هو عبارة عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الأطهار. لاحظتوا هذا طريق، هذا بالخصوص يعني نقدر نستفيد من هذه الرواية بالخصوص هذا المعنى. فبعد ما يبقى مجال لدعوة كاشف الغطاء الذي يدعي بأنه منصرف إلى خصوص الأمر الشرعي، لماذا؟ لأنه أمر محتمل يعني وليس بغريب أو نقول جدا بعيد، وإن كان خلاف الإطلاق لكن ليس بالأمر البعيد أن يقصد هذا المعنى وينصرف، يعني دعوة الانصراف ما أقدر أقول مجازفة سهب ما نقبلها، ولكن لا أقول أنها مجازفة في أنه يمكن أن يكون التحريم إنما يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كذا غالبا هو في الأمور الشرعية، لا في أنه نام أو قعد أو خرج أو رجع أو كان في المسجد أو كان في البيت أو هذه الأمور ما تتناسب مع هذا الأمر، فقد يقال بأنه منصرف الروايات إلى هذا الأمر. أما بعد أن تكون أكو أدنى حكم وهذا الحكم وارد على مطلق الكذب، الإمام حكم على مطلق الكذب، لكن بعد أن قال له السائل هلكنا الإمام استدرك وقال له احنا ما قصدنا بالكذب على كل أحد والكذب بكل شيء، ما قصدنا هذا المعنى، إنما قصدنا الكذب الخاص الكذب على الله ورسوله. وحينئذ من يكون الكذب على الله ورسوله، حينئذ بعد ما يبقى وجه للانصراف ودعوة الانصراف بتكون بعد في محلها. لاحظتوا جهة الاستدلال شلون؟ إذا على ضوء هذا شو تكون؟ تكون الرواية دالة زائدا على أصل الإطلاق الوارد في إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. هذا بعد يكون ماكو معنى ولا وجه للانصراف، بل يكون المقصود به مطلق الكذب سواء كان في أمر الدين أم كان في أمر الدنيا. طبعا السيد الروحاني، السيد محمد الصادق الروحاني قرب هذا الأمر لكن بطريق آخر وهو غريب. قال قابل عليه السلام فيه بين يعني في هذه الرواية بين الكذب على الله ورسوله والأئمة وبين الكذب على سائر الناس، وحكم بمفطرية الأول دون الثاني، إذ من المعلوم أن الكذب على الناس إنما أريد به الكذب في أمور الدنيا، فكذلك ما قابله. هذا التقريب أصلا بعيد بالمرة. ليش؟ لأنه أولا أنه الكذب على سائر الناس يكون بخصوص هذا الأمر، ما عندنا شيء سنقول بلا عام مخالف، لكن يكون الكذب في خصوص أمور الدنيا، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني هو ما فرق بين الكذب على الناس والكذب على الله، وإنما أكو عندنا أول إطلاق الشامل للكذب على الله وعلى الناس، ثم عندنا تقييد بخصوص كذب خاص وهو الكذب على الله ورسوله. فإذا فهم هذا المعنى الشيء اللي يريد يوصل له، ما أكو وجه لكلام على كل حال. على أي حال، إذا الشيء اللي يكفينا التقريب الأول الذي ذكرناه وهو خلاصته أنه إحنا من بين الإمام عليه السلام في بادئ الأمر خصوص الكذب المطلق الشامل للكذب على الله ورسوله وعلى غيره، بعد أن بين هذا حكم عليه بهذا الحكم، حيث كان الحكم بالكذب على الكل يكون مفطرا لا يتوهم فيه أنه هذا يكون منصرف إلى خصوص الأحكام الشرعية. بعد أن تكون هالشكل معناه أنه شنو الحكم؟ الحكم عام لكل أمر يكذب فيه سواء كان دنيوي أو كان أخروي. بعد أن قلتم هذا، فمن يجي الحديث في أنه ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله، يأتي على منوال الحديث السابق، والحديث السابق كما قلنا هو مطلق فيمشي على الإطلاق، وبالتالي تكون في هذا الجزء من الكذب أيضا أو من هذا الصنف من الكذب أيضا هو كذب جار على نفس النسق، وبالتالي يجوز في أمور الدنيا والدين. هذا كله بالنسبة إلى هذا الأمر. صاحب الأروى رحمة الله عليه ذكر قال ما مضمون أنه وسواء، يعني هو قال في الدين والدنيا، قال وسواء كان يعني مفطر أيضا سواء كان بالإخبار أو بالفتوى. كلامه فيه شيء من الزحاف. لماذا؟ لأنه الفتوى هي شنو؟ الفتوى احنا بحسب ما نعرف أن المفتي عندما يفتي يفتي بأنه هذا هو عبارة عن الأمر الواقعي الذي ظهر لي بحجة شرعية. المفتي من يفتي؟ يفتي على ماذا؟ يفتي يعني يبين أن هذا هو حكم الله، الحكم اللي، لكن هذا أنا منين استقيته؟ أنا أقدر أقول أنه هذا الشيء اللي أنا بينته هو حكم واقعي أكيدا؟ يقول أكيد ما عندي، لا، إنما بحسب ما قامت عليه الحجة الشرعية هو هذا. هسا إما الحجة الشرعية بمعنى أن تكون هي عبارة عن الدليل الاجتهادي، يعني رواية أو آية أو مثال هذا، أو لا، حتى بالأصل لو كان من خلال الأصل إصالة البراءة أو الاستصحاب أو إصالة الاحتياط إلى أي، على أي كان، كله بالتالي أنا عندي حجة شرعية بيني وبين الله، هي هذه اللي تكون فحكمت على ضوئها. بس هو في مقام بيان ماذا؟ في بيان الحكم الواقعي. فإذا كان هو هذا بحسب نظره هو ليس، لم يقم الدليل على هذا، وأنه هذا كان ما استخلصه من دليل وحجة شرعية، حينئذ يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون مشمولا للأمر. وبالتالي هذا خبر مو غير، يعني يكون خبر شنو شلون عد مقابل الخبر، لأنه قال سواء كان بخبر شرعي بخبر أو بفتوى، فالفتوى هي من الخبر، كيف يجعلها مقابلة؟ وأما إذا لا أراد من الفتوى مو هذا المعنى، أراد من الفتوى يعني رأي، يعني أنا من أبين، إحنا قلنا معنى الفتوى أريد نقول هيك شيء، مو هو الواقع، الواقع هو معنى الفتوى وذاك بيناه، لكن إذا أريد نقول بأنه معنى الفتوى أن أنا أبين رأيي أنا الذي وصلت إليه هو هذا المعنى، هذا اللي إذا أردت من الفتوى حينئذ يكون من حقيقة ما كذب على الله ورسوله. لماذا؟ لأن أنا جاي أبين أني أنا ارتأيت أن هذا هو الحكم الإلهي، أنا ارتأيت، أنا ارتأيت عن يعني شنو، أحكي عن باطني أنا، الشيء الذي أنا وصلت إليه، الشيء اللي أنا شايف ما واصل لهذا المعنى، وأنا أقول الذي وصلت إليه هو هذا، فأنا كاذب على، مو على الله وعلى رسوله، أنا كاذب على نفسي، على ما يكنه ضميري، لاحظتوا؟ فالكذب وين راح يكون؟ ما راح يكون كذب على الله، وإن كان في أمر شرعي الآن، فضلا عما إذا لم يكن في أمر شرعي وإنما كان بأمر دنيا، عن أمر دنيا، ففي مثل هذا الحال شو يكون؟ يكون بالحقيقة أن الإنسان كذب عما في داخله، مثل ما واحد هو يدري أن زيد في الدار يقول زيد ليس بالدار، فأنا أدري بروحي أني أنا يعني أنا أقول أنا أعتقد أن زيد بالدار وأنا ما معتقد هذا الأمر، فمن أقول أنا معتقد أن زيد في الدار ما كذبت على الله ورسوله وإنما كذبت على نفسي أنا، يعني عن بالحقيقة نكون نقول عن نفسي ساكن نكون على هم بها شيء من الجسم، أنا كذبت عن نفسي لأن بيّنت أن نفسي تستبطن هذا المعنى وواقعها ما تستبطن هذا المعنى، أنها تستبطن أمرا آخر، فالكذب ما يكون كذب على الله ورسوله. إذن هذا التعبير فيه شيء من الزحاف، يعني بالحقيقة هو لو قايل الخبر فقط يعني أنه كان بالإخبار بكذا فكان أولى، والفتوى تدخل في هذا النمط. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الأمر الآخر الذي أيضا يمكن أن نذكره، هل يختص الكذب المفطر بالقول أو يعمه ويعم الكتابة والإشارة والكناية وغيرها؟ الظاهر أنه مطلق. لماذا؟ لأنه بعد أن كانت الرواية مطلقة فما خصت بخصوص خبر بخصوص اللفظ أو القول أو بخصوص الكتابة، المهم أنه أنت تخبر الطرف الآخر، إما تخبره بإشارة أو تخبره بقول أو تخبره بكتابة أو تستعمل معنى كنائي أو أي شيء آخر يدخل في هذا المضمار، النتيجة هو أنت في مقام الإخبار عن الشيء، فهذا الإخبار ما يتحدد بخصوص أمر خاص كالقول أو نحوه، بل يعم الجميع. هذا ما تشهد به النصوص، لأن النصوص مطلقة وبالتالي تقتضي هذا المعنى. قد يتوهم أن الكذب نوع من الخبر، ولا يقع الخبر إلا بالقول، من يقول أخبره بكذا أخبره بكذا فيقع بالقول، لكن هذا الأمر لا مجال الالتزام به. لماذا؟ لأنه واقعا الخبر أعم، الخبر هو ما يقبل الصدق والكذب، مو شكل احنا نوصفه، وحينئذ فما يقبل الصدق والكذب ياهو هو كل خبر، سواء كان بالإشارة، فواحد يقول لي مثلا هل زيد في الدار فأشير برأسي أنه نعم أو أشير لا، فهذا كذب إذا لم يكن مطابقا للواقع. وهكذا كل هذه الأمور، إشارة أو كتابة أو كناية أو غيرها، فحينئذ لا مجال للالتزام بخصوص القول كما قد يفهم من هذا المتوهم. الأمر الثالث، هل يلحق سائر الأنبياء والأوصياء بهم؟ لو ما يلحق، لأنه عندما يقول أو دل الدليل والروايات دلت على أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الأطهار هذا مفطر، هل أن سائر الأوصياء وسائر الأنبياء أيضا يكون مفطر أو لا يكون مفطر؟ الظاهر أنه لا دخل لهؤلاء بعد أن كانت الرواية مخصصة بخصوص الله سبحانه وتعالى ورسولنا الأكرم والأئمة الأطهار الاثنى عشر، لا معنى لأن نتجاوزهم إلى غيره. وحينئذ يمكن أنه أن أذكر عن عيسى شيء، وحينئذ ذكري عن عيسى شيء، حيث كان عيسى بصدد بيان أحكام الله، فكأن أقول مثلا أنه في شريعة عيسى أو في شريعة موسى، لأنه اللي ببالي رواية ابن فركب يقول كانوا إذا تنجس منه كذا فقرضوه بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم ما بين السماء والأرض إلى آخره. فهذا الأمر أنا لو أريد أقوله فحينئذ يعني شنو؟ يعني معناه أنه أنا جاي نقل عن الله سبحانه وتعالى، بس كل ما هناك عن الله في شريعة عيسى مو في شريعة، إحنا ما نريد إلا شريعة، لكن هو في أمر ديني، وبالتالي فيصير كذب على الله. فحيث أنه يرجع كذب على الله بل يكون مفطر، لكن ملاك المفطرية هل لأنه عيسى وأنه هو نبي من الأنبياء؟ لو لا، لأنه وصل إلى كذب على الله سبحانه وتعالى، ودخل تحت عموم أو إطلاق كذب على الله. عند الشيء اللي ورد إطلاق الكذب على الله من دون تقييد بجانب خاص، إنما الكذب على الله مطلقا. فحيث كان هو بملاك الكذب على الله سبحانه وتعالى، لا بملاك عيسى ولا بملاك موسى ولا بملاك أي شيء آخر. فبالحقيقة ذولا يعني كون المكذوب عليه هو عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام لا يفرق فيه بين موسى وزيد من الناس. لماذا؟ لأنه ليس له من دور إلا لأن الكذب عليه يرجع إلى الكذب إلى الله. فلو افترضنا أن الكذب عليه يرجع إلى الكذب إلى رسول الله أو إلى الله، أكذب على شخص وهذا الكذب عليه يرجع إلى ذاك، فالمناط بالحقيقة وين والملاك وين؟ الملاك الكذب على الله وعلى رسوله، واللي دلت عليه الروايات هؤلاء الثلاثة لا غير هؤلاء الثلاثة. وبالتالي إذا احنا خدنا هذه القاعدة إذن بعد شو يبقى الأمر كما هو، وهؤلاء ليس لهم دور إلا لأنه صار موردا أو محطا للكذب، يعني الانتقال من الكذب عليه أو بالحقيقة التلازم بين الكذب عليه والكذب على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله أو على الأئمة الأطهار. إذن لا مجال في مثل هذا القول بأن نقول بأنه نضيف فباشر إذا ما استلزم، يعني عندما أكذب على أو يكذب البعيد على واحد من الأوصياء أو واحد من الأنبياء من سائر الأنبياء، ما استلزم منه الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة الأطهار، لا يكون ذلك مفطرا. خب، بعد أن نعرف هذا المعنى قد يقال بأنه المنسبق إلى الذهن أنه لا، هو أكون يكون الكذب المباشر، يعني أقول الله يقول كذا، قل هذا ما دليل عليه، شو دليل عليه؟ خل يكون أنا من أكذب ما أكذب على الله سبحانه وتعالى بمعنى أن أقول قال الله كذا، إنما أقول قال عيسى كذا، وعيسى لا يقول إلا مثلا أقول في مكان بيان أحكام الله قال عيسى كذا، فحينئذ يكون كذب على الله سبحانه وتعالى، ولكن مو بالمباشر، ليس بالمباشر، مقتضى الإطلاق العموم لكل هذه الأمور. كما أنه قد يقال بأنه لا، احنا نوسع المطلب، تمام الروايات هي كانت واردة في خصوص الله سبحانه وتعالى ورسولنا الأكرم ولأئمة الأطهار من أوصيائه، تمام وردت في خصوص هؤلاء، ولكن ملاك واحد، لماذا صار الكذب عليهم؟ فنفهم إحنا أن المسألة أوسع، نستفيد منها كأنه أن المناط هو أوسع من هؤلاء، المناط هو كونهم هم رسل الله أو أوصياء الله، فعندما قال مفطر حينئذ لأنهم أوصياء لله أو لأنهم كذا. فنقول هذا إحنا تنقيح حكي مناط ما عندنا دليل عليه، وحيث لم يكن هناك دليل عليه فلا معنى لأن نستفيده. أو أمثال هذا، يعني بالحقيقة الجري على هذا الأمر ما عندنا دليل عليه فما نقدر أن نحكم به. خب، قد يقال بأنه المراد بالرسول مو أساسا، دور نجي إلى اللفظة الموجودة، أن قوله يعني سنأخذ مثلا هي الرواية اللي احنا قلناها وهي رواية مثلا أبي بصير سمعت أبا عبد الله يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت له هلكنا. قال عليه السلام ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. يقول على رسوله مو نستفيد عنوان الرسول يعني مو هذه واردة رسوله يعني واردة للجنس وجنس رسوله ليس الأمر كذلك. وهذا أمر واضح في كل الروايات. الرواية الأخرى التي تقول سألته عن رجل كذب في رمضان فقال عليه السلام قد أفطر عليه قضاءه. فقلته وما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله. رسوله يعني احنا في عرفنا كمتشرع احنا كلمة نقول هو يعني رسوله رسوله الذي نحن مو أنه عن جنس رسوله بحيث يشمل كل رسوله مو يمثل هذا العالم. هذا خلاف الظاهر وهذا لربما في كل الروايات يجي الحال على هذا. وحيث وصلنا إلى هنا حينئذ على ضوء هذا معنى أن الكذب على الأوصياء والرسل ليس له أي مدخلية شأنهم شأن غيرهم من عامة الناس. الكذب عليهم لا يكون مؤثرا للمفطرية. ومن هنا نفهم أيضا ما يمكن أن يعمم للزهراء عليه السلام صلوات الله وسلامه عليها. فإنه إحنا والأدلة واللي إحنا دلتنا على هذا الحكم ما فيها دلالة على أكثر مما وردت فيه وما وردت فيه لا يشمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإن كان لها هي مزيد الأهمية وعلو الشأن ولكن هو ما وارد فيه هذا. إحنا أتباع الدليل الدليل خص هؤلاء لم يزد على ذلك. اللهم إلا أن نقول وهو بعيد أن نقول بأن المقصود هو مثلا من كان من جنس هؤلاء يعني اللي كان هو إلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك يعني اللي هو يكون بالتالي لمقامها الخاص بحيث هي تكون مشمولة بالإمام يعني الأعمى من الإمام نفسه واللي هو يكون واحد من الصناعي أو يزيد عليهم صاحبة الأسماء صلوات الله وسلامه عليها الزهراء. هذا الأمر أيضا خلاف الظاهر ما يمكن الالتزام. فإذا الأمر بالتالي يجري على أن يتجاوز هؤلاء وإنما يبقى مختصا في الكذب يعني المفطرية إنما تحصل إذا صار هناك كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة الأطهار الاثنى عشر لا يزيد عليهم ولا ينقص. ونكتفي بهذا القدر والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.